بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. وصلنا إلى قول الصحابي ولا إلى ماذا؟ 77 الأصل في العبادات. نعم، قال رحمه الله مما قاله الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: الأصل في العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. بمعنى إيه؟ أنه إذا شرع عبادة أتمها، إن كانت واجبة فيكون الإتمام وجوبا، وإن كانت مستحبة فيكون الإتمام مستحبا، لأنه يكون لها إيه؟ يكون لها حكم أصل العباد، حكم أصل العباد في الوجوب والاستحباب. فالأصل في العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العباد. نعم. فمثلا لو شرع في صيام نافلة ثم أراد أو بدا له أن ينصرف، فنقول مستحب له الإتمام إلا إذا تعرض مصلحة قوية. كذلك الوجوب إذا شرع في صيام قضاء في رمضان أو صيام كفارة، فإنه يجب عليه إتمامه. لماذا؟ لأن حكم الصيام أصلا واجب، فإذا شرع فيه وجب عليه الإتمام، لكن قبل الشروع لا يجب عليه أن يصوم هذا اليوم. لو واحد عليه صيام كفارة 3 أيام، تعيين يوم بعينه هذا لا يجب عليه، لكن إن شرع في الصيام وجب عليه إتمام، وجب عليه إتمام. قضاء رمضان بالنسبة للمرأة الحائض أيضا تصوم غدا أو بعد غد لا إشكال، لكن إن شرع في قضاء الصوم صوم واجب، وجب عليها الإتمام. كل هذا ما لم يتعارض في ذلك مصلحة تؤكد الخروج من الصلاة، كإنقاذ غريق، كإطفاء حريق، كذا كذا، حتى ولو كانت الصلاة واجبة، إنما يبدو لك أن تخرج اختيارا من العبادة لا، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن يكون الإتمام مستحبا ويكون الإتمام واجبا، مستحبا في المستحب وواجبا في الواجب. أيضا مما ذكر العثيمين في الممتع: المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، كقولهم: تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء. الشيخ لما بيقف مع عبارة القياس في العبادات بيقف معها إما باعتبار أصل العبادة، إحداث عبادة أصلا، أو إما باعتبار شرط العبادة فيقيس شرطا على شرط أو لازما على لازم. أما الأصل فلا، أما الأصل فلا، فلا يوجد عبادة لم يرد بها دليل بالأقيسة. نقول مثلا، مثلا الأذان في العيدين قياسا على الصلاة الخمس، لا، هذا ما حصل. طيب، يقول: أما مسألة شرط في عبادة نقول هذا واجب ولا هذا مثلا شرط ولا هذا كذا، قياسا على عبادة أخرى قد يوجد ما يدل على ذلك، مثل مثلا التسمية في الغسل والتيمم، الوارد التسمية في الوضوء، الوارد التسمية في الوضوء، فليلحق بها التيمم أيضا، لم يرد نص في ذلك، لكن من العلماء من قاس التيمم على الوضوء بجامع الطهارة، بجامع الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والوضوء طهارة، إذن بجامع الطهارة. طيب، الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين. مصطلح الفساد والبطلان يقال هذا فاسد أو هذا باطل، فهل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ قال: هما بمعنى واحد عند العلماء، يقال فسد زي باطل، فإن الفساد يقتضي البطلان، وإن البطلان يقتضي الفساد. الأول يقول إلا في موضعين عند العلماء: الأول الحج والعمرة فالفاسد منهما ما كان فسدوه بسبب الجماع، والباطل ما كان مطلوب بالردة عن الإسلام. لو ارتد في الحج والعمرة باطل حجه. ليه؟ لأن الردة تحبط العمل. وعليه نقول عليك بالتوبة، ما نقول بقى أتم الحج وكذا. والفاسد ما كان فساده وبطلانه بغير الردة كمن جامع قبل التحلل الأول، فهذا نقول له حجك فاسد وعليك مواصلة هذا الحج ثم الحج من قابل مع فدية بدنه. يبقى إذن ما الفرق بين الفاسد والباطل هنا؟ إن الباطل إن الفاسد نقول له امضي فيه، إنما الباطل نقول لا تمضي فيه. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلان كالنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود النكاح أو النكاح بلا ولي. فالبطلان الباطل نقول نكاح باطل ما اتفق العلماء وأجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة أو نكاح المسلمة من الكافر مثلا من الكتابي، هذا اتفق العلماء على بطلانه. إنما نكاح الفاسد هو ما كان فيه خلاف بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم. كذلك أيضا واجب الفرض عند الجماهير لا فرق بينهما، إلا عند الأحناف فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض، بين الفرض أعلى من الواجب، الفرض أعلى من الواجب، لكن عند العلماء يقول هذا فرض هذا واجب، فالأمر واسع. يقول الشيخ أيضا كل ما نهي عنه بخصوص في العبادة يبطلها، يعني بمعنى أن النهي طارة يعود إلى أصل العبادة إلى شرطها إلى ركنها، وطار يعود إلى خارج عنها أو إلى ما لا يبطلها ليس إلى الشرط وإلى الركن. فإن عاد إلى الأصل عاد إلى الشرط بطلت العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فهنا إذا صلى غير وضوء بطلت صلاته، عاد البطل هنا إلى ماذا؟ إلى شرط العباد، إلى شرط العباد. طيب أما إذا عاد البطلان إلى خارج العبادة، إلى خارج العبادة مثلا مثل النهي عن غصب الأرض أو النهي عن سرقة الماء، لكن لو أن الإنسان صلى في أرض مغصوبة صحت صلاته. ليه؟ لأن النهي عائد على الغصب ليس عائد على الصلاة نفسها. نعم. قال قواعد: الأولى النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهو حرام وباطلة، فهي حرام وباطلة. والنهي الثانية أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطل العبادة أيضا. الثالثة إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها، يعني هذا باعتبار آخر أيضا. نعم نعم. يعود هنا إلى أصل العباد، أن هذا المكان نفسه منهي عن الصلاة فيه، إنما الغصب منهي عن غصبه، لكن لم يأتي نهي عن الصلاة في الأرض المغصوب، إنما هذه البقعة عاد النهي إلى الصلاة فيها. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فهنا عاد النهي إلى أصل البقعة. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. يبقى لكن الأرض المغصوبة جاء نهي عن غصب لكن لم يأتي نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة نفسها، فافترقت الحالتين. وعليه فالقول الصحيح في المساجد المقبورة أن الصلاة باطلة ولا تصح. نعم. إلى المسمى نفسه، المسمى النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة نفسها، في الأرض في البقعة المقبورة هذه. أيوة، مهدات العبادة. مهدات العبادة، العبادة هذه لابد لها من أرض، ولابد لها من يعني من بقعة، ولابد لها من ثياب يستر، ولابد لها من أركان وكذا، فيدخل في ذلك البقعة. ولهذا لو بقعة نجسة يبقى الصلاة باطلة. ليه؟ لأنه ورد النهي عن الصلاة في البقعة النجسة. إلى قول إلى فعل يختص بالعبادة. إلى قول أو فعل يختص بالعبادة. فالصلاة في المسجد هذا منهي عنه، لأن الصلاة في الأرض المقبورة لا تجوز عموما. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي أمر بالصلاة في البيوت وقال لا تتخذ البيوت مقابر، بل هذا على أن المقابر ليس محلها للصلاة أبدا ولا العبادة. قال سبحانه لا تقم فيه أبدا. نعم. وقال النبي أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها كذا كذا إلى آخره. ثم نهي المعروف بصفة خاصة أيضا، ألئن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبياء مساجد محل العبادة، سواء أنت بقى اتخذته مسجدا أو لم تتخذه. حتى لو لم تتخذه مسجدا ما يجوز أن تقصد بالعبادة في هذا المكان. وجعلت للأرض مسجدا وتربته طهورا. لا، الأرض المغصوبة ده نهي عام، نهي عام عام، نهي عن غصب الأرض. أما الصلاة، أما فما جاء نهي عن أن تصلي في الأرض المغصوب، لم يأتي نهي. يبقى هنا ليس عيدا لا العبادة ولا الفعل والقول متعلق بها، مش قول وفعل متعلق به خالص. فنقول الغاصب أثم غصبه والصلاة صحيحة. يعني ايه الشرط المختص؟ يعني ايه المختص اللي هو ايه؟ طب انت بتقول في خلاف، اللي هو خلاف ايه؟ شرط الوضوء ما في خلاف. لا، اللي بيلزم العبادة ايه؟ اللي بيلزم العبادة ستر العورة، طهارة المكان فيما يتعلق بالثياب والأرض، بيلزم العبادة طهارة المكان وستر العورة. نيجي بقى نتكلم ستر العورة، بقينا فينا هنا شرط ستر العورة. نيجي بقى بما يستر به العورة وكذا، هل لو ستره بغير مباح يبقى صح؟ بقى في تعلق بذات العبادة نفسها هنا. كذلك البقعة من جهة الطهارة بقى في تعلق بالصحة هنا. لكن لما نيجي الغصب، الغصب لم يرد أن الأرض تكون مباحة، لم يرد هذا، لم يرد هذا. وعليه يكون الغصب هنا، التعلق بالغصب هنا تعلق بجهة تحريم الغصب فقط، إنما الصلاة ما لها. لكن اللي قال فيها التعلق ده وجهه عنده، يعني هذا وجه عنده. كيف الأرض من يعني استعمال؟
يعني الأرض مقصودة دي جانا يعني على استعمال الأرض مقصودة، من يعني الصلاة هي من الاستعمال، فإذا الصلاة من يعني من ضمن.
لا، هو من اللي بيرى الله بيعلق عليك هذا، لكن احنا كقاعدة عندنا نقول لا هذا خارج عن العبادة. لكن هو اللي بيعلل النهي، بيعلل النهي عن هذا زي الماء المغصوب، هو نفس المسألة. يقول يعني حكمك عدم، لكن صحيح انفكاك الجهة في كل ايه هذا، ولا يعكر هذا على قاعدتنا اللي هي العودة الى شرط العبادة نفسها او الى قول متعلق بالعبادة. بخلاف بقى الارض المقبورة، فالارض المقبورة ورد النهي عن الصلاة فيه، عن بل عموم العبادات. ولذا احنا قلنا لو قال قائل هل يجوز ان نصلي الجنازة في هذه المساجد المقبورة قياسا على المقبرة، ان اصلي عليها الجنازة فيها الجنازة؟ احنا عندنا ثابت ان الصلاة في المقبرة جائز، صلاة الجنازة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب هل نقيس على ذلك الصلاة في المساجد المقبورة صلاة الجنازة فقط؟ نقول جواب لا. ليه؟ لأن الشارع هنا أباح صلاة على المقبرة، الشارع أباح صورة مستثناة من النهي عن الصلاة في هذه البقعة ألا وهي صلاة الجنازة. لكن هات لنا مستثنا في هذه البقعة، هذه البقعة هات صورة مستثناة، فإن النبي نهى عن ذلك وقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه البقعة غير مقصودة مطلقا، لا تقم فيه أبدا. أكان فيه وثن يعبد؟ أكان فيه عدنا عن المشركين؟ قال لا، قال هذا فأوفي بنذرك، يعني أوفي بصلاتك أيضا، أدي صلاتك، لأن النذر عبادة. لكن حتى ولو كان عبادة تلزمك لا يجوز إقامتها في هذه البقعة. الصلاة عبادة، لكن ولو كانت تلزمك الصلاة في المساجد لكن إلا هذه البقعة. ولهذا لو افترضنا أن بلدا ليس فيها إلا مسجد مقبور واحد واحد فإنك لا تصلي فيه، وتصلي مع أهل بيتك، تصلي مع إخوانك في مصليات على البحر على الأرض، لكن لا تصلي في هذا البيت، لا تصلي. ليه؟ لأن هذا النهي هنا عن عائد على البقعة نفسها، عائد على البقعة لا يجوز أن تؤدي عبادة فيها. نعم، والنهي يقتضي الفساد والبطلان. طيب نكتفي. اي نعم، اخر حاجه في الصفحه يقول: كل شرط احل ما حرم الله فهو باطل. طيب، لان النبي يقول: الا شرط ان احل حرم حرام حلال. طب لو اتفق عليه، يعني لو اتفق البائع والمشتري، اتفق طرفان على شرط باطل، يعني واحد يقول مثلا: الله يقول لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ومن الاكل الباطل ان تاخذ بغير طيب نفس منه او كذا او كذا. طيب لو احنا اتفقنا درهم بدرهمين، نقول هذا باطل، هذا باطل، لان هذا تحليل ايضا لما حرم الله سبحانه وتعالى.